إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والحكم حكمك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومع الدرس 88 بعد 100 من دروس شرح حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، أيها الإخوة الكرام، لقد انتهينا في الدروس الماضية من بيان عاقبة الشرك الأكبر وعقوبته، ثم ذكرنا في الدرس الماضي التحذير من العمل بأسباب الوقوع في الشرك الأكبر، وقلنا بأن من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبور الأنبياء والأولياء، وهذا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر. ومن أسباب الوقوع في الشرك الأكبر أيضا فيما نتناوله اليوم بمشيئة الله تعالى، التبرك الممنوع، الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، ثم التبرك الممنوع. ما معنى التبرك؟ وفي أي شيء يكون التبرك، أي طلب البركة؟ التبرك من البروك أو من البرك، مشتقين اتنين. التبرك مشتق من البروك، أي بروك البعير، وهو ملازمة البعير وثباته في مبركه، أي في مكان بروكه، ثابت يفضل نايم كده 10 ساعات. والبركة مشتقة أيضا من البرك، أي البركة، تعرفوا البركة بتاع زمان، وهو مجتمع الماء الكثير الثابت الدائم الملازم. يبقى الشيء الثابت الكتير الدائم في مكانه، دي معنى البركة. والبركة شرعا هي إرادة الخير الكثير العظيم الثابت اللازم لصاحبه. اللي بيتبرك بشيء ماذا يطلب؟ يطلب الخير الكثير الثابت اللازم الدائم. واعلم أن البركة أولا وآخرا موجدها وواهبها هو الله وحده، موجدها وواهبها هو الله وحده، لا أحد سواه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: البركة من الله، أي الخير الكثير الدائم الثابت من الله، أي هو موجدها وواهبها. وكما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل على عبده، تبارك أي كثر خيره وعظم ودام ولازم وثبت، فهو سبحانه موجد البركة وواهبها، لا أحد سواه. ومن اعتقد أن أحدا من الخلق موجد واهب للبركة الذاتية فقد جعل مع الله شريكا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد وقع في الشرك الأكبر. ملكا مقربا كان أو نبيا صالحا أو وليا، والبركة إما أن تكون في القرآن، إما أن تكون في بعض الأزمان، كالشهور والأيام والساعات، إما أن تكون في بعض البقاع والأبنية، وإما أن تكون في بعض بني آدم. البركة ما تكونش إلا في الأربعة دول، لأن أصل الموجودات في هذه الأشياء. أولا البركة في القرآن، معلوم وما نعتقده أن القرآن الكريم المنزل على رسول الله من الله عن طريق أمين الوحي جبريل هو كلام الله غير مخلوق، وهو أفضل الكتب المنزلة من الله تعالى، وهو كتاب مبارك بنص القرآن. استمع، لأن أفضل العلوم علوم التوحيد، وهو ما يجب على الناس أي من العبيد لرب العالمين، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، اسمع، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تدبر الآيات. وهذا كتاب أنزلناه، أي على النبي، مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فبركة القرآن الكريم في ماذا؟ في أنه كلام الله، وفي تعظيمه ورفع مكانته وعدم إهانته. وبركة القرآن أي الخير الكثير الثابت الدائم الملازم لصاحبه في قراءته وتلاوته وتدبر آياته والعمل بما فيه بتحليل حلاله وتحريم حرامه، ثم السعي إلى تعليمه لغيره. فهناك ينالك من البركة بركة القرآن الكريم من الخير العظيم الثابت الدائم. وده نص الآية: كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فيه من الخير، فاتبعوه. بركة القرآن عليك أن تأتمر بأوامره وأن تنتهي بنواهيه، واتقوا أي اتقوا الله في مخالفة هذا القرآن بترك ما أمر وبفعل ما نهى عنه وزجر. لعلكم، أي إذا اتبعتم القرآن وما فيه واتقيتم رب العالمين فيه، لعلكم ترحموا. فالرحمة وهي البركة من هذا القرآن في متابعته وتقوى الله تعالى فيه. إما أن نتبرك بالقرآن ونحن ملازمون لمعصية الله وترك أوامره ومخالفة شرعه، بأن نتبرك بالقرآن بركة ذاتية بالورق أو المداد اللي هو الحبر، فكل هذا مخلوق كمن يضعه في جيبه تبركا، أو يضعه في السيارة تبركا من أجل البركة، أي جلب النفع ودفع الضر والهلاك والفساد، أو أن يوضع كالحجاب عند من يريد جلب النفع أو دفع الضر، فهذا جهل وضلال. وما أنزل القرآن لهذا، تلاقي كثير من الجماعة السوائين حطت لك مصحف على الطابلو، حطت لك مصحف في التوك توك، هيتجوز بعد اسبوع عايز مصحف صغير ياخده حجاب يحطه في جيبه عشان يحفظه ليلة الدخل، وهو لا يصلي ولا يذكر ربه الا قليلا ولا يستغفر ربه من الذنوب والمعاصي ولا يقبل على الله بالتوبة، بل مقبل على الشهوات، فلا يناله من بركة هذا الكتاب شيء. ثانيا، البركة ببعض الأزمان والأوقات والأيام والساعات. إن الله تعالى خلق الزمان وفاضل بعضه على بعض، خلق الشهور وفضل بعضها على بعض، وخلق الأيام وفضل بعضها على بعض، وخلق الليالي وفضل بعضها على بعض، وخلق الساعات وفضل بعضها على بعض، جعل فيها من البركة، أي البركة المعنوية وليست بالبركة الذاتية. ليه؟ كالأشهر الحرم اللي احنا عايشين فيها، ايه؟ شهر رمضان، ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، العشر الأواخر من رمضان، الأشهر الحرم، العشر الأول من ذي الحجة، يوم عرفة، يوم النحر، أيام التشريق، يوم الجمعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة آخر النهار، ساعة الإجابة في الثلث الأخير من الليل كل ليلة قبل الفجر. ليه؟ خلي بالك معايا عشان تفهم المسألة جيدا. ليه ربك عظم دي؟ لو ان ربك سبحانه وتعالى جعل الزمان كله زي بعضه، كنت تبص تلاقي الناس ماشية في نظام رتيب، عبادة واحدة طول السنة، وممكن الانسان في يوم من الايام لرتابة العبادة ينقطع، يحصل عنده نوع من الغفلات. لكن يوم رب العالمين يخصص بعض الازمان والساعات والايام يعظم فيها الاجر والثواب على التعبد في هذه الايام، يوم العبد يجتهد، يوم يمر فترة ركود، وبفترة هدنة، وبفترة رتابة، يوم يجيله ايام زي يوم الجمعة، يوم يجتهد في يوم الجمعة. ليه؟ لنيل بركة الخير من هذا اليوم، وهو الأجر والثواب على العبادة في هذا اليوم. فيعظم الله تعالى الأجر والثواب على العبادة في هذه الأزمان دون غيرها من زمان طول العام، عشان الناس تجتهد. وأنا ضربت مثال قبل كده، قلت العبادة ومواسم الخيرات في الإسلام عاملة زي بنزينة البنزين. الانسان يفضل ماشي 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 بعربيته ويبص على المؤشر يلاقي البنزين بدأ يخلص، يوم يقابله بنزين ما يخش يمول عشان يكمل المشوار. اهي مواسم الخيرات كده، تفضل ماشي 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 بعبادة راتبة ممنهجة منظمة، يوم يجي لك يوم، يجي لك شهر، يجي لك ساعة فيها الخير الكثير والبركة الكثيرة من الخير من الثواب والاجر، ثم تجتهد تشحن نفسك وتستمر الى ان يأتيك موسم اخر. مش مواسم الاسلام دي مواسم لعب، لا، حتى العيد، حتى العيد شرعه الله للعبيد لذكره، ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. فهذه الايام وعلى رأسها ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، في ايه؟ العبادة فيها خير من العبادة في الف شهر فيما سواها.
يبقى ده البركة، هذه البركة اليوم، بركة الليلة، بركة الخير الكثير والثواب العظيم الثابت للعبد بأن يتعبد إلى الله في هذه الأزمان. ثالثا بركة بعض الأماكن والبقاع والأبنية. شفت البركة في القرآن، البركة في بعض الأزمان، البركة في بعض الأبنية والبقاع. لا شك أن أعظم البقاع على ظهر الأرض هما الحرمان الشريفان، الحرم المكي والحرم النبوي. هذا بناء المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، الكعبة المشرفة، الحجر الأسود، حجر إسماعيل، مقام إبراهيم، الصفا والمروة، جبل عرفات، المشعر الحرام، منى، مسجد النبي، قبر النبي، خلي بالك خلي بالك، منبر النبي، الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري بقعة من بقع الجنة. هذه بعض الأماكن اهي، كل هذه الأماكن بارك الله فيها، وليست بركة ذاتية، إنما هي بركة معنوية، فيعظم الله الأجر والثواب على من قصدها وتعلق قلبه بها فقصدها وعكف عندها ولازمها وتعبد لله عندها، ينال من الخير الكثير الثابت اللي هو البركة اللي احنا ذكرنا معناه واشتققنا في بداية الخطبة. انا طالب البركة من الصلاة في المسجد الحرام، الخير الكثير الدائم الثابت، لأن النبي قال وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. ليه ربك عظم الأماكن دي؟ ليه؟ لتقبل عليها القلوب تشجيعا للعباد ليقصدوها ويذهبوا إليها ويجتهدوا في العبادة عندها، فيعظم لهم من الخير والأجر والثواب بركة هذا المكان. بل الكعبة المشرفة وهي أفضل ما في المسجد الحرام، التبرك بها لا يكون بذاتها، لا بالتمسح بحيطانها ولا بأستارها ولا بتقبيلها، إنما التبرك بالكعبة المشرفة بالطواف حولها والصلاة إليها كما أمر الله تعالى، فينالك من الخير الكثير العظيم الثابت الدائم الملازم لك. إما أن تقصد الكعبة المشرفة لنيل البركة الذاتية منها بأن تتمسح بها لتنتقل من الكعبة البركة الذاتية أي الخير وهو النفع والصحة والعافية والشدة والقوة ودفع الضر من المرض أو الضعف أو الآفة بتمسحك بالكعبة، فهذا جهل وضلال. ايه الكلام الجديد ده؟ شفت الأمة فين النهاردة؟ شفت الأمة فين؟ ولذلك بقول لك أعظم العلوم هي العلوم الشرعية، وأعظم العلوم الشرعية علم التوحيد، فإن شرف الشيء بشرف المعلوم، تعرف حق الله عليك. وأفضل ما في الكعبة الحجر الأسود. الكعبة أفضل شيء في المسجد الحرام، وأفضل شيء في الكعبة الحجر الأسود. بركة الحجر الأسود في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم باستلامه، يعني تسلم على الحجر الأسود ومد إيدك إليه إذا استطعت، أو بتقبيله والتكبير وذكر الله عنده. الحجر الأسود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة، لكن ما فيش فيه بركة ذاتية تتنقل منك منه ليك لجسمك، بركة معنوية في التعبد لله عنده بأن تتأسى وأن تتبع النبي مع الحجر الأسود، أن تسلم عليه وأن تقبله وأن تكبر الله وأن توحده عنده. يبقى جوع التكبيل واستلام الحجر الأسود ليه؟ عشان نذكر الله عنده، مش نقوم نمد ايدينا على الحجر الأسود ونحط كده ونتملس وتجيلنا من البركة الذاتية، يعني قلب النفع والصحة والعافية والقوة أو دفع المرض أو الآفة أو البلاء، لا. ولذلك تعالى بقى شوف سيد الموحدين بعد النبي، شوف الفرق بيننا وبين الناس دي عشان ما يمدحكش عليك في أيام الموالد بتاع المشايخ والأولياء. انتبه الأمة النهاردة راحة فين؟ شايفين إيران دولة الروافض ولاية الفقيه؟ هتلتهم، هتلتهم كل العالم الإسلامي حواليه. ليه؟ لإفساد دين الله. هو ده القصد من إقامة الدولة دي. من أقام دولة الروافض في زمان تابع التابعين رجل زنديق مشرك يهودي دخل في الإسلام خفية ليبدل دين الله، فتكلم في الإمامة وفي العصمة للأئمة. ولذلك النهاردة طهران ما فيش فيها مسجد بيصلى فيه الجمعة. انت عرفوا الكلام ده ولا لا؟ أبدا. ليه؟ يقولك لأنه لا تصح الجماعة ولا الجمعة ولا الجماعات خلف إمام غير معصوم. طب فين الأئمة المعصومين؟ هيطلعوا من السرداب آخر الزمان، استنى لما يطلع ويصلي نصلي وراه. عندهم الأئمة المعصومون. اوعى تغتر بأصحاب العمم السوداء التي تظهر في الفضائيات، هؤلاء زنادقة أصلهم يهود. ولذلك أنا هقول لك، أنتوا شايفين النصرة وداعش اللي موجودة في العالم الإسلامي النهاردة؟ تقتل مين وتعتدي على مين؟ في العراق بتقتل أهل السنة، في سوريا بتقتل أهل السنة، في اليمن بتقتل أهل السنة، في ليبيا بيقتلوا أهل السنة، في مصر إمارة وسيناء والكلام الفارغ الدجل ده كلاته بيقتلوا أهل السنة. ما لقناش مرة داعش دخلت إيران أبدا، لأنها هي المحركة، هي التي تمد. أنا لا أتكلم في السياسة، هذا كلام مشهور علني، مش أنا بقوله من عندي. انتبه، هم أول من أسس القبور داخل المساجد. ما كانش فيه قبور داخل المساجد في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ودخلوا في مسألة الفاطميين والكلام اللي يطول ذكره. حجر الأسود من الجنة وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. لما بيمسحوا فيه كده ويقبلوا عليه من الخطايا، شوف أمير المؤمنين عمر كما في صحيح البخاري استلم الحجر الأسود وهو في العمرة أو الحج وقبله، ثم قال عشان يعلمني ويعلمك ويعلم الأمة: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لا تعطي النفع لأحد ولا تمنع الضر من أحد. حضر طب انت رحت وشه ليه؟ ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. الاتباع والتأسي. لو ان دي حضر فيه بركة، فيه بركة ذاتية تنتقل من الحجر إليه بجلب النفع بالصحة والعافية ودفع الضر من الآفة والمرض والضعف. كان أمير المؤمنين قال الكلام ده، عايزين نتعلم الكلام ده. ولذلك قال العلماء لا يجوز التمسح بالكعبة إلا بالركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود فقط اللي تمد إيدك عليه بس. ولا يجوز التمسح بمقام إبراهيم اللي هو الشكل الزجاجي اللي منصوب قدام باب الكعبة اللي فيه الحجر اللي عليه قدم إبراهيم، لا يجوز. ليه؟ لأن دي من أسباب الوقوع في الشرك الأكبر. وعليه لا يجوز التمسح بحجارة الصفا والمروة ولا التبرك الذاتي بالأحجار التي على عرفات. ولا يجوز التمسح والتبرك بقبر النبي ولا بمنبره ولا بالروضة الشريفة ولا بحيطان المسجد ولا جدرانه ولا أعمدته. ومن باب أولى هذه البقاع قبور الصالحين والمساجد التي فيها مشاهدهم كالبدوي والحسين والسيدة والدسوقي والبحراوي والطنطاوي والشعراوي، لا يجوز الطواف حولها لأنه لا يجوز كما اتفقت الأمة وأجمعت الأمة على أنه اسمع لا يوجد على ظهر الأرض بناية يطاف حولها إلا الكعبة المشرفة. يوم يطوف حوالين البدو رجائت إيه؟ البركة الذاتية. يوم يتمسح بالمقصور ويمسح وشه بالمناديل ويجيب تلفيعته ولا طقيته ويقوم يحكيها بالمقصورة. ليه؟ طلب للبركة. أي بركة هذا؟ اسمع بقى الكلمتين دول بتوع شيخ الإسلام ابن تيمية، عايزك صحصح معايا صحصح. هما بروحوا هناك ليه؟ يظن بأن الصلاة في هذا المسجد الذي فيه القبر خير من الصلاة في المساجد وغيرها، وأن الدعاء عند الولي هذا أرجى للإجابة من الله من الدعاء في سائر المساجد. وهذا ضلال، لأن النهي يستلزم الفساد، والنبي نهى عن بناء المساجد على قبور الأنبياء والأولياء، نهى. فهل يا ترى ينهى النبي عن بناء المساجد على قبور الأولياء ثم تكون الصلاة والدعاء في تلك المساجد أولى وأفضل بالقبول من الدعاء والصلاة في المساجد وغيرها؟ انتبهوا يا أولي الألباب، انتبهوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أقوله بعد قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اسمع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المشايخ الأئمة: من تبرك بشيء بركة ذاتية واعتقد أن البركة الذاتية تنتقل من الشيء إلى المتبارك لك، يعني يمدك بالخير والصحة والعافية وينزع عنك من المرض والآفة والعاهة من اعتقد ذلك وهو عالم غير جاهل غير مكره، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه جعل للمخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق. أعيد الكلام ده تاني، جعل للمخلوق الكعبة أو الحجر الأسود أو قبر النبي أو منبر النبي اعتقد أنه قادر على جلب النفع الحسي لا المعنوي ودفع الضر عنك بتمسحك به، فقد اعتقدت فيما هو غير الله أن يفعل كما يفعل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. اسمع، قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، مش حافظين الآية؟ وإن يمسسك الله بضر فلا نفع كاشف له إلا استثناء. والاستثناء في اللغة إذا وقع في جملة النفي يدل على القصر والحصر والملازمة، فلا كاشف له إلا هو. من اعتقد غير ذلك عالم غير مكره. شروط ايه؟ عشان ما حدش يقول ده الشيخ علي الله يصلح حالنا وحاله ويرحمك ويهديك كفر المسلمين، لا، عالم غير جاهل غير مكره معتقد. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، وفي الآية التي في الأنعام: وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير. نروح نطلب من قبر النبي، الحجر الأسود، والكعبة، المسجد الحرام، صخرات عرفات، صفا والمروة، مقام إبراهيم، حجر إسماعيل، الروضة الشريفة، منبر النبي، البركة الذاتية، هذا ضلال. من اعتقد ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. طب يقول لك: يا مولانا أنا هقرأ اللي جواك بقى، هو معلش. طب يا مولانا بس أنا بعمل كده سبب، والعارف إن لا ينفع ولا يضر إلا الله. لا أنا عارف إن البدوي اللي نايم ده بيضر ولا بينفع، أنا معتقد كده. طب أنت رايح ليه؟ يقول لك أهو سبب. اسمع، فمن اعتقد ذلك ان هذا الشيء المخلوق سبب غير الاولانية، اهو سبب، فقد اتخذ سببا غير مأذون به شرعا، فقد وقع في الشرك الاصغر وهو اكبر الكبائر. بس انا عارف ان اللي بينفع ويضر هو الله، ماليش دعوه بالبحراوي ولا الطنطاوي ولا الشعراوي ولا السيد البدوي، بس دي سبب. اتخذت سببا غير مأذون به شرعا لجلب النفع ودفع الضر، لان الاسباب، وانا هتكلم عن المساله دي بعد كده، يوم يعلق لك حزازه: يا ابن الحزازه دي اللي بتنفع وتضر. بيقول لك: ما انا عارف اللي بينفع وبيضر هو الله. طب انت لابسها ليه؟ يقول لك: اهي سبب. معلقه الحجاب في جيبها ولا شقتها ولا طرحتها ليه؟ تقول لك: ما انا عارفه اللي بينفع وبيضر هو الله. طب معلقه دي ليه؟ تقول لك: بس اهو سبب. الشرك اصغر ليه؟ لانه علق قلبه بغير الله، مجرد تعليق القلب بغير الله، واتخذ سببا غير مأذون به شرعا، والأسباب اللي بتجلب بها النفع وبتدفع بها الضر إما أن يكون مأذونا بها شرعا أو قدرا. ومش هتكلم عن المسألة دي دلوقتي، المسألة كده مش هوجاء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، تعبد الله وحده ولا تعبده إلا بما شرع. مش تعبد الله وحده بمزاجك، لا، اثنين هم، تعبد الله وحده ولا تعبده الا بما شرع. ما تدخلش الهوى والمزاج يا حبيبي، ده انت مخلوق، ده انت عبد، انت معبد لرب العالمين، ما انتش ند لله. تعالى اخر شيء بقى، التبرك ببعض الناس من بني ادم. كما سبق ان ذكرت بان البركه هو طلب الخير الكثير الدائم الثابت الملازم، وقلت لك قبل ذلك ان البركه لا تكون الا من الله، هو موجدها وهو واهبها، لان الامر بيده وحده. واعلم واعلم ان البركة التي في بعض بني ادم هي بركة ايمان وطاعة، بركة ايمان، وسادة المؤمنين هم الانبياء والمرسلون، جعل الله فيهم من البركة الذاتية. اجساد الانبياء ده مباركة، غير الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم وقبر النبي والكلام ده كله. وسيد الأنبياء محمد جعل الله في جسده من البركة الذاتية، فكان من تمسح به وطلب النفع بالشفاء او الصحة والعافية ودفع الضر والبلاء نفعه هذا. ولذلك كان الصحابة يتبركون بجسده الشريف ويتبركون بعرقه ويتبركون بشعره ويتبركون بثيابه ويتبركون بطعامه، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يدلك بها جلده ووجهه رجاءة الانتفاع والبركة بجلب النفع والصحة والعافية ودفع المرض والآفة. وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، كل واحد ياخد له نقطة، ده النبي. وإذا مرض أحدهم جيء به إلى النبي فمسحه ودعا له ورقاه الرقية الشرعية فيبرأ بإذن الله، كما قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مباركا. وغير النبي من بني آدم مهما كان صلاحه ومهما علا كعبه في الولاية والصلاح فليس فيه من البركة الذاتية، إنما كل مسلم، اسمع دي اسمع دي، وانا قلتها قبل كده في الولاية، ان الاولياء مش محصورين في البدوي والحسين والسيدة نفيسة بس، انا قلت قبل كده في الولاية كل مسلم فيه من الولاية لله على قدر ايمانه وصلاحه، انت من الاولياء. ليه؟ لان ربك وصف الاولياء في القرآن بايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، وصفنهم. اينما وجد هذان الوصفان في عبد فهو ولي، بس الولاية درجات، انت ولي بما فيك من الصلاح، مش الولاية محصورة بس في الشهداء والاربعين وابو سلام والسيد البدوي والبحراوي والطنطاوي بس، لا، برضو البركة، كل مسلم فيه من البركة اي الخير الكثير مش البركة الذاتية، على قدر ايمانه وطاعته لله والتزامه بشرع رسول الله. أما البركة الذاتية فليست إلا في النبي، بل خيرة الأمة وسادات الخلق بعد الأنبياء أصحاب النبي، وسادة أصحاب النبي وعلى رأسهم أبي بكر، ليس فيه من البركة الذاتية، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أصحاب بدر ولا بيعة الرضوان ولا المبشرون بالجنة، إنما بركتهم بركة إيمان وصلاح وطاعة لله. وما سمعنا أحدا من الصحابة ولا من التابعين تبرك بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا علي وغير، إنما كانوا يتبركون بطاعتهم لله وصلاحهم. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل، شوف العلماء وشوف النصابين بقى، شوف الفرق بين العلماء الموحدين إمام أهل السنة وشوف النصابين الأيام دي. جاء رجل فمسح بيديه على ثيابه، على ثياب الإمام أحمد، ثم مسح بهما وجهه، فغضب الإمام وقال: سبحان الله، عمن أخذتم هذا العلم؟ من أين أخذتموه؟ تتبرد بي وتمسح وشك؟ فغير هؤلاء من الخلق الآن من باب أولى. يوم الشيخ يلبس لك الجلابية البيضة والتلفيعة البيضة والشال الأبيض، ويجيب لك شوية فول زي اللي هيعلف الحمير أعزكم الله، ويقعد في المسجد ويمد إيده عشان الكل يقبل إيد الشيخ. بركة الشيخ، بركة الشيخ يتبرك بطعامه وثيابه ومسبحته ويتبرك بمسجده، ها؟ برك بالشيخ. واه بقى لو مد إيده كده الريحة حلوة كده وراح معطرك، يا سلام، وكأنك متعطر من عند الكعبة. لا، ده أفضل من الكعبة. ويوزع على الناس الأكل، بركة من الشيخ، وهم لا يصلون ولا يتوبون إلى الله ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يقلعون عن الفواحش والمعاصي والشهوات. أي بركة هذه؟ أي ضلال هذا؟ بل هذا من أسباب الوقوع في الشرك الأكبر. هو ده عنوان الموضوع النهاردة، تبرك الممنوع من أسباب الشرك، الوقوع في الشرك الأكبر. ليه؟ لأن لما نروح عند الشيخ ونظن فيه البركة، يوم يجي لنا الشيطان يقول: ده الشيخ ده ما شاء الله واصل، ادعي لنا يا عم الشيخ. يقوم الشيخ يدعي له، الشيخ يموت، يدفنوه في قبر ويعملوا له مقصورة ويجوا فوق القبر ويبني مسجد. ده الشيخ كان من الصالحين والناس بتروح له وبتتبرك بيه، ده يعلم الغيب، يقصدونه ويشدون الرحال إليه، وبعد كده بقى يندروا له ويذبحوا له ويعتقدون فيه النفع والضر، وقعوا في الشرك الأكبر. وسبب المسألة دي ايه؟ التبرك الممنوع. لكن التبرك بالصالحين والتبرك بالعلماء، التبرك بالصالحين بأن تنتفع بصلاحهم، ينالك من بركة صلاحهم أي الخير الكثير بالتأسي بهم. وبركة العلماء، وأبرك الخلق بعد الأنبياء العلماء، أبرك الخلق، أكثرهم خيرا، أن تنتفع بما معه من العلم وأن تستفتيه فيما استشكل عليك من المسائل، هي دي البركة، بركة الخير الكثير من علمه وصلاحه. ولذلك لا ينبغي أن تقول لفلان ما مهما على كعبه في الصلاح والعلم: أنا بنيت بيت جديد أهو، ما تيجي بقى عشان تحل البركة عندنا كده وتبارك لنا البيت؟ حرام، حرام، ده البركة حلت علينا لما دخلت. حرام، حرام. لكن ممكن الصالح والعالم يجي لك يزورك وتأكله عندك وتتبرك بدعائه وتتبرك بعلمه، قاعد عمال يعلم الناس ويكلم الناس، ادي البركة. لكن تقول له: تعالى عشان تبرك لنا، ولا انا هبقى اجي لكم عشان ابارك لكم المشروع واللي هاجي اركب العربيه جنب منك اللي لسه شاريها امبارح عشان ابارك لك العربيه، كل ده حرام. البركه بالقران، البركه ببعض الازمان، البركه ببعض البقاع والاماكن والابنيه، البركه ببعض بني ادم. يبقى الغلو في الصالحين وبناء المساجد على القبور من اسباب الشرك الاكبر، والتبرك الممنوع من اسباب الوقوع في الشرك الاكبر. فبنبدأ بقى بعد كده ان شاء الله نتكلم عن الشرك الاصغر. في شرك اكبر منافي لاصل التوحيد، وفي شرك اصغر منافي لكمال التوحيد. العبد ما يخرجش من الملة، لكن ايمانه يقل ويضعف وينقص. سنبدأ بمشيئة الله تعالى في بيان أنواع الشرك الأصغر بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان ورخاء واستقرار، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إن حتى